بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. معنى كلامه ظاهر. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجل وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب، ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ومثال نسخهما مع نسخ آية عشر رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله قال المؤلف رحمه الله: يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. ففيه دلالة على أن النسخ لا يقتصر على الحكم فحسب، بل قد يكون على الحكم مع التلاوة، وقد يكون في الحكم دون التلاوة، وقد يكون في التلاوة دون الحكم، كما مثل لذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما ذكره. وقوله رحمه الله تعالى: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وجاء كذلك في مسند أحمد عن أبي بن كعب، وجاء كذلك عن عائشة وعن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد منه أن هذه الآية ليست موجودة في المصحف اليوم، بل من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت تلاوتها، وإن كان حكمها لا زال باقيا. فدل على أن النسخ قد يكون على التلاوة، وهو ما يسميه علماء القراءات الرسم، نسخ الرسم مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الحكم. الحكم باق، إذا زنى الشيخ أو الشيخة فإن حكمهما الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك عمر على مسمع ومرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من النسخ. قال رحمه الله: قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب، وهو الأرجح لما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد بإسناد الحسن، أنه ذكر أن هذه الآية كانت من سورة الأحزاب، وكذلك جاء بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عند أبي عبيد القاسم بن سلم، إلا أنه من طريق ابن لهيعة، لكنه يحسن بحديث أبي بن كعب رضي الله عنهما جميعا. وقوله رحمه الله تعالى: وغفر له. ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه، أي أن آية خمس رضعات في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهن مما يقرأ من القرآن. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول أيضا كما أن العشر الآيات نسخت كذلك الخمس الآيات كذلك ماذا نسخت، فأعاد الضمير في قوله وهن فيما يقرأ من القرآن على الخمس الآيات، واضح. فدل هذا على ما ذكره من أن التلاوة رفعت والحكم باق لأن أحكام الرضاعة تثبت بكم رضاعات؟ بخمس رضاعات. على ماذا؟ على هذه القراءة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كان يقرأها ظنا منهم أنها لم تنسخ بعد. ثم قال رحمه الله ومثال نسخ الحكم دون التلاوة، أي الآية التلاوة ما زالت موجودة في المصحف تقرأ ويصلى بها إلا أن حكمها قد رفع. مثل ماذا؟ قال رضي الله عنه ورحمه الله قال مثل يعني ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا التي مرت معنا في تمتيع المعتدة إلى إيش؟ إلى الحول، ثم نسخت إلى كم؟ إلى 4 أشهر و10. فهذه ما زالت تقرأ في القرآن ولكن حكمها هل هو باق؟ الجواب لا، نسخ بماذا؟ بالآية الأخرى، بماذا؟ آية 10 أشهر، عفوا بقراءة ماذا؟ بالآية الأخرى 4 أشهر و10. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو الأغلب، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. هكذا قال رحمه الله تعالى، والأظهر والله أعلى وأعلم أن أغلب ما في القرآن من النسخ نسخ التلاوة مع الحكم، نسخ التلاوة مع الحكم. يدل على هذا ما جاء في مسند أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر آية الأحزاب وقال لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، وإنها لتعادل سورة البقرة، وسنده حسن من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن أبي ابن كعب، وهذا سند حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الصحيحة. وكذلك روى الحافظ أبو القاسم الحافظ أبو عبيد القاسم بن مسلم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى بإسناد رجاله كلهم ثقات إلا ابن لهيعة عن عائشة بنحوه، وهو حديث كذلك حسن بغيره، أي بنحو حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما جميعا. والشاهد منه ما هو؟ إذا كانت سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة وما بقي منها إلا ما هو موجود اليوم، فدل على ماذا؟ على أن النسخ في التلاوة والحكم أكثر أو النسخ في يعني ما في ماذا؟ فيما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في الحكم دون التلاوة، يدل على أن النسخ فيهما هو الأكثر، أن النسخ فيهما هو الأكثر، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو
لأن هذا يلزمه
لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو محال إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع.
هذا إشكال وقد تقدم أنه أنا أضفنا قلنا ماذا يضاف ماذا والرسم أو الرسم لو أضيفت هذه الكلمة لذهب هذا الإيش؟ الإيراد. واضح يا جماعة في تعريف النسخ في بداية كلام شنقيطي رحمه الله تعالى في قوله وحده رفع الحكم الثابت. قلنا لو يعني يضاف ماذا أو أضاف بعضهم أو الرسم، هو رفع الحكم أو الرسم، تفضل، أو الحكم والرسم، تفضل.
قال رحمه الله الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟
هذه أشكال ثلاثة سأتي الجواب عليها، تفضل.
قال رحمه الله الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص.
طيب، يعني الأول ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، يعني الحكم من أين يعلم؟ بالتلاوة. فيقال يعني الإشكال ماذا؟ كيف تنسخ التلاوة ويبقى الحكم مع أن الحكم ما عرف إلا بماذا؟ إلا بالتلاوة. واضح الإشكال؟ فالآن الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم. واضح؟ أي أنه قبل نسخ الحكم يكون دليلا، بعد نسخ الحكم لا يكون ماذا؟ لا يكون دليلا. الآن الإشكال أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم، الحكم نسخ دون التلاوة، التلاوة باقية. قال مع أن التلاوة دليل الحكم، التلاوة دليل ماذا؟ الحكم. فكيف يرفع المدلول الذي هو الحكم مع بقاء إيش؟ مع بقاء دليله الذي هي التلاوة. قال لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول، أي آية بلا معنى، كان يقول ستكون آية بلا ماذا؟ بلا معنى، بلا فائدة، وهذا يتنزع عنه كلام الرب تبارك وتعالى. هذا وجه الإشكال. فيقول الشنقيطي رحمه الله الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد النسخ، اللفظ بعد النسخ لا يكون دليلا، إنما يكون دليلا قبل إيش؟ قبل النسخ. إذن هذا اعتراض على ماذا؟ على ما ذكر من إيراد، رد بماذا؟ بأن اللفظ يكون دليلا على الحكم قبل النسخ، بعد النسخ لا يكون لفظ دليلا على ماذا؟ على الحكم. لماذا؟ لأن الحكم منسوخ، الحكم منسوخ. قال بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، أي قبل النسخ. فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكم زالت دلالته على الحكم بالكلية، صار ليس بدليلا على ماذا؟ على الحكم الأول، لأن الحكم الأول ماذا؟ نسخ، رفع، زال بماذا؟ بالحكم الثاني. قال كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص وإيضاحه، تفضل.
قال رحمه الله وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ.
إذن القرآن أو الآية فيها أحكام، من أحكامها أولا الحكم الذي دل عليه ذلك اللفظ من تحليل أو تحريم أو ما شابه ذلك من الأحكام الشرعية التكليفية التي دلت عليه تلك الآية، هذا حكم. من الأحكام أيضا أنها تتلى يتعبد بها، من الأحكام بأن الصلاة تصح بها، من الأحكام بأن الإنسان إذا نذر أن يقرأ آيات من القرآن فقرأ تلك الآيات صح نذره، إلى غير ذلك. هذه كلها ماذا؟ أحكام. واضح يا جماعة؟ فهي أحكام موجودة. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى انتفاء بعض الأحكام ليس انتفاء لكل الأحكام التي دلت عليه تلك الآية. واضح؟ انتفاء البعض لا يدل على انتفاء الكل، فكون الآية انتفى عنها الحكم التحليل أو التحريم لا يدل على أنها انتفت بقية أحكامها من جواز تلاوة بها والإثابة على التلاوة بها وصحة الصلاة بها إلى غير ذلك من الأحكام. واضح؟ فضل.
قال رحمه الله: قال في المراقي: وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم.
بعض أحكام اللفظ فدل على أن البعض الآخر ماذا؟ موجود محكم ما نسخ منها. ماذا؟ التعبد بتلاوة تلك الآية والصلاة بتلك، جواز الصلاة أو صحة الصلاة بتلك الآية، هما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول مثلا نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى.
وهو كما قال واضح كما ترى. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ.
طيب، يعني هذه الآن الإرادة الثانية ما هو؟ أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ لأن الحكم فيه لم يرفع. يعني الإشكال ما هو؟ أنتم سبقتم أن قلتم أن حقيقة نسخ رفع حكم. الآن في مثل هذا يقول: فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ يعني التلاوة الرسم نسخ والحكم ماذا؟ ثابت باق، فكيف يسمى هذا نسخ مع أنكم قدمتم في تعريف النسخ أنه ماذا؟ رفع حكم متقدم بحكم إيش؟ متراخ عنه بدليل شرعي. الآن يقول الحكم ما نسخ، الحكم موجود، إنما نسخ ماذا؟ اللفظ. فلماذا أدخلتموه في ماذا؟ في النسخ. فهذا قد يجاب عليه بما تقدم ذكره بأن يقال النسخ هو ماذا؟ رفع حكم أو رسم. هذا انتهى الإشكال. لكن على التعريف السابق هناك توجيه آخر، ما هو؟ هو أن رفع بعض الأحكام ليس رفعا لكلها. رفع بعض الأحكام من الآية ليس هو رفع لماذا؟ لها كلها. فالآن الجواب عن هذا الإشكال عكس الجواب عن الإشكال الأول، فيقال أن رفع تلاوة تلك الآية رفع معها بعض الأحكام، أي نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة الرسم دون الحكم رفع معه بعض الأحكام. مثل ماذا؟ مثل التلاوة لتلك الآية والتعبد بتلاوة تلك الآية على أنها قرآن، كتابتها في المصحف، صحة الصلاة بها، إذا نذر إنسان أن يقرأ بعض آيات القرآن فقرأها لا يصح نذره. واضح يا جماعة؟ أحكام ارتفعت مع ارتفاع ماذا؟ التلاوة، وإن بقي حكم من أحكامها وهو ماذا؟ التحليل أو التحريم أو ما شابه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ، وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكم؟ لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. فالجواب: أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكم غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا.
وهذا كما تقدم، نسخت التلاوة مع بعض أحكامها وبقيت بعض ماذا؟ أحكامها. تفضل.
قال رحمه الله: الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكم، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ لأنه المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم.
طيب يعني الجواب الثالث يقول الثالث الإشكال الأول ما هو؟ أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ يعني إذا أنزله الله تبارك وتعالى لأجل التعبد به، تلاوته التعبد به، هذه حكمة أو ليس بحكمة؟ حكمة. ثم رفع هذا اللفظ، فلماذا رفع؟ يعني رفعه يدل على أن المقصود الأول ليس بمقصود، واضح؟ يعني هذا وجه الإشكال. فالجواب ما هو؟ قال هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة. يعني ليس المقصود التلاوة لذاتها، وإنما المقصود ماذا؟ الحكم الذي دلت عليه تلك التلاوة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب قال لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، لأنه إذا نزلت آية تكون محل ماذا؟ محل قبول وامتثال، ولا سيما إذا قيل هذه آية من القرآن، كل من يسمع يقول ماذا؟ نزل أمر الله بكذا أو نزل أمر الله بكذا. واضح؟ يقول ليثبت به حكم الله وليستقر. قال والحال أنه هو المقصود فلا مانع من والحال أنه هو المقصود، أي هذا الحكم هو المقصود واستقراره هو المقصود ليس مجرد تلاوة. قال والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد إيش؟ الحكم. ثم أتى بالإشكال فإن قيل، تفضل.
قال رحمه الله فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرق مع نسخ الأصل؟ فالجواب أن التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى.
واضح هذا يا جماعة؟ الجواب هو نفس الجواب السابق، أن الآية وإن رفع بعض أحكامها إلا أنه بقي ماذا؟ بعض أحكامها، وبقاء بعض أحكامها لماذا بقي بعض أحكامها ما رفع مع دلالتها؟ يقال ليستقر به ماذا؟ حكم، يستقر به حكم ويثبت به حكم، ولا يلزم من رفع التلاوة أن ترفع معها أن يرفع معها جميع ما دلت عليه الآية من أحكام كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله قال المؤلف فصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل فما حكمة الأمر؟
طيب وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه جماهير الأصوليين خلافا للمعتزلة في هذه المسألة. المعتزلة يمنعون هذا الأمر، لماذا؟ لأنه عندهم يخالف قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، يقول هذا العقل ينفيه يمنعه، كيف يأمر بأمر ثم ينسخه يرفعه قبل أن يمتثل المأمور ذلك الأمر؟ يقول هذا نوع عبث، أن تأمر مثلا عبدك تقول له افعل كذا قبل أن يفعل تقول له لا تفعل هكذا، رفعت عنك الحرج، يقول هذا فيه ماذا؟ هذا عبث. واضح؟ قالوا هذا ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، فنفوا النسخ قبل التمكن. تفضل.
قال رحمه الله فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين
يعني الجواب هذا، يعني يأتي المعتزلي يقول إذا أمر وهو في نفس الأمر يريد أن لا يفعل ذلك المأمور، يأمر ولا يريد أن يمتثل المأمور ذلك الأمر، ما الفائدة إذا من الأمر؟ واضح؟ مسألة تحسين وتقبيع عقلي، يقول ما الفائدة إذا من الأمر؟ هذا عبث. واضح يا جماعة؟ كما مثلنا، يعني إذا قال سيد لعبده يا غلام اذهب فافعل كذا وكذا، وهو في قرارة نفسه لا يريد أن يفعل، ثم يقول له لا تفعل ذلك، ما الفائدة؟ هذا مجرد عبث يتنزه عنه العاقل من الناس فضلا عن رب العالمين تبارك وتعالى. هذا وجه منعهم لهذه المسألة. وأجاب عنه أهل السنة والجماعة وجمهور الأصوليين بماذا؟ بأن الأمر أو بأن نعم الأمر قبل التمكن، وإن لم يرد هو فعل ولا وإن لم يرد مجرد فعل المأمور، ولكن أريد أمر آخر. ما هو الأمر الذي أريد؟ أريد أن يعلم طاعة المطيع من غيره، أن يعلم طاعة المطيع من غيره، وهذا من حيث العقل حسن أو ليس بحسن؟ حسن، يعني يأتي السيد فينظر إلى غلمانه، يريد يمتحنه من سيكون طائعا له ومن سيعصيه، وهو لا يريد المأمور ولكن يريد يمتحنهم، ينظر من هو أهل لأن يقرب ومن هو ليس كذلك، فيقول أيها الغلمان افعلوا كذا وكذا الآن، فينطلق جماعة ولا ينطلق آخرون، فيقول قفوا لا تفعلوا هذا الفعل. واضح يا جماعة؟ لا تفعلوا هذا الفعل. هذا الفعل الذي فعله لحكمة ولغير حكمة؟ لحكمة، تدل على ماذا؟ على أن ذلك السيد حكيم، وهي صفة كمال أم لا؟ صفة كمال، وكل كمال ثبت المخلوق فالخالق ماذا؟ أولى به، فدل ذلك على أن العقل يحسن هذا، أن العقل يحسن هذا، لا يقبح كما زعمت المعتزلة. واضح؟ فالمقصود هو الامتثال، تفضل.
قال رحمه الله: ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده، فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى، وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها.
طيب، وهو كما قال الأمر واضح، وخير مثال قصة إبراهيم عليه السلام مع ولدي إسماعيل. الله جل وعلا هل أراد أن يذبح ابنه؟ الجواب لا، وإنما أراد من إبراهيم ماذا؟ الامتثال. فلما أسلم لأمر الله تبارك وتعالى وتله الجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت إيش الرؤيا. ثم ذكر الله جل وعلا ما ذكر، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. مثال كذلك آخر، يعني وإن لم يكن في النص لكن كما مثلنا أو كما ذكرنا أنه يقرب المعنى، ما جاء في قصة تحكيم سليمان عليه السلام للمرأتين اللتين اختصمتا في ولد، إحدى كل واحد تقول ماذا؟ هذا ابني. كل امرأة منهما تقول ماذا؟ هذا ابني. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ دعا أحد حراسه فقال: خذه وشقه ماذا؟ شقه نصفين، وأعطي كل واحدة منهما نصفا. هل أراد سليمان هذا الفعل؟ أن يقتل نفسا بريئة بدون حق؟ أن يقتل طفلا لأجل أن يصلح بين امرأتين أو يحكم بين امرأتين؟ هل أراد ذلك؟ الجواب لا، ولكن أراد ماذا؟ أراد حكمة، من ذلك الفعل، لم يرد أصل الأمر لكن أراد ما يترتب على ذلك الأمر. فأمه قالت ماذا؟ يا أيها الملك، هو لها، هو لها. لماذا؟ لأنه أدركها حنين ماذا؟ الأم، فخشيت على ابنها أن يحصل له ما يحصل. فالشاهد أن الإنسان قد يفعل يأمر بشيء لا لغرض امتثال ماذا؟ الأمر، ولكن لمعنى آخر، لحكمة أخرى، وهو حسن، وهو حسن في العقل، وكذلك حسن في ماذا؟ في الشارع. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوق بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوق قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: للامتثال كلف الرقيب، فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد، شرط تمكن عليهم فقد. وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل.
طيب، والأمر كذلك واضح، أن النسخ كما ذكر رحمه الله تعالى منشأ الخلاف بين الجمهور، بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، ما هو؟ يقول: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء؟ قال: وهو الحق، أو هي الامتثال فقط. بمعنى أن الآمر إذا أمر هل يقصد فقط فعل مأمور، أم أنه قد يكون هذا وقد يكون مجرد ماذا؟ مجرد يعني إيش؟ الابتلاء. مجرد ماذا؟ الابتلاء، لينظر هل يمتثل أم لا. والذي ذكره رحمه الله تعالى هو الحق، أنه للأمرين، يكون مترددا بين هذا وهذا، أي يمتثل الأمر ويفعل، أو قد يمتثل الأمر ولا يفعل. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه آخر، ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا، التي هي: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية.
بعض الفروع أي المسائل الفقهية. تفضل.
قال رحمه الله: من ذلك مثلا، من علم في العادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن.
طيب، حمى الربع هي التي تعرض للمريض يوما وتدعه يومين، ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا الربع. تفضل.
قال رحمه الله: ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار، فبيت الإفطار لذلك، ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما.
لماذا؟ لأن الحكمة مترددة بين الفعل وبين الامتثال. فإذا كنت تظن، إذن بقي الأمر الآخر، ما هو الأمر الآخر؟ الامتثال. فيجب عليك بهذا الاعتبار أن تبيت ماذا؟ الصوم، وأن تصوم حتى يحصل لك المانع من الصوم فتفطر، سواء كان المرأة بالحيض أو كان المريض بماذا؟ بتلك الحمى. تفضل. عفوا. ومنه كذلك المسألة المشهورة في من عزم على السفر. رجل عزم على السفر، يعني جمع أغراضه وشد رحلة في الليل، ويقول: غدا الصباح أسافر. هل يبيت الإفطار أم يبيت الصوم؟ واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك على هذه المسألة، تفريع لهذه المسألة، أنه يجب عليه أن ماذا؟ أن يبيت الصوم. فإذا سافر، بدأ بالسفر، له أن يفطر. أما أن يكون يبيت عدم الإفطار يكون لم يمتثل ماذا؟ الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجب بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه.
ولا دليل على هذا، لكن يكون مخطئا وقد يؤثم. تفضل.
قال رحمه الله:
يعني قد يؤثم وقد لا يؤثم، إن كان متأولا لذلك بسبب ذلك قد لا يؤثم، لأن من موانع التأثيم التأويل. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى أن الحكمة الامتثال فقط، فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم.
يعني على المذهب المعتزلة يكون إيش؟ فعل المقصود، ما دام المرأة تحصل لها غدا العادة الحيض، لا أن تبيت الصوم، ولا كذلك أن تفطر قبل أن يأتيها الحيض. هذا على القول، على قول هؤلاء، وعلى القول الصحيح ليس لها ذلك، بل تبيت الصوم وتصوم وتستمر في صومها حتى يأتيها المانع، ما جاء المانع استمرت. وهكذا المريض الأصل يبيت الصوم وماذا ويستمر في صومه حتى يعرض عليه المانع، فحينها له أن يفطر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.